بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من لدنك علما يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب البلاغة الواضحة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الفصاحة، واليوم ننتقل إلى البلاغة. طبعا الفصاحة هي أداة من أدوات البلاغة، والبلاغة أوسع وأعم من الفصاحة. الفصاحة إما أن تكون في الكلمة، وإما أن تكون في التركيب، وإما أن تكون في المتكلم، في كيفية الأداء واستعمال اللفظ أو المركب، وبيان حالة هذا الإنسان الذي يمتلك هذه الملكة في اختيار الألفاظ والتراكيب. أما البلاغة لا، شيء أوسع من هذا، لأن البلاغة تبدأ أولا من تعيين المعنى الذي يريده المتكلم، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مناسبة هذا المعنى للمخاطبين، والشيء الثالث ماذا يريد هذا المتكلم من هذا الكلام في توجيهه للمخاطبين. هذا كله يدخل في ميدان البلاغة. ثم بعد ذلك يستعمل المتكلم الأسلوب المناسب في إيصال المعنى الذي في نفسه إلى المخاطبين ليحقق الغاية والمراد في هذا الخطاب. فإذا فعل ذلك كان بليغا، فإذا فعل ذلك كان بليغا.
أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا.
إذن تأدية المعنى الجليل، أما لو أن إنسانا أتى بكلام سخيف مهما استعمل له من مجازات واستعارات وتشبيهات ومحسنات بديعية، نقول هذا الكلام ليس فيه بلاغة. ليه؟ لفساد المعنى. إذن البلاغة تبدأ أولا من عظمة المعنى، ثم بعد ذلك من جمال الأسلوب، ثم بعد ذلك من مناسبة هذا الأسلوب لمقتضى الحال.
بعبارة صحيحة فصيحة.
إذن الشرط في المعنى أن يكون جليلا واضحا، وأن تكون العبارة صحيحة فصيحة. أن تكون العبارة صحيحة في اللغة وفصيحة أيضا في اللغة، من خلال ما ذكرناه سابقا من شروط الفصاحة.
لها في النفس أثر خلاب،
لأن هذا هو المقصود من الكلام. المقصود من الكلام أن يؤثر المتكلم في السامع، إما بترغيب أو ترهيب أو استثارة طاقات كامنة أو تعليم أو ربما استثارة اهتمام وما شابه ذلك. يعني هناك غايات كثيرة في نفس المتكلم يريد أن يحققها في السامع. فإذا أراد أن يحقق معنى، نقول هل استطعت أن تحقق المعنى الذي أردته في نفس السامع؟ إذا استطاع نقول له إذن أنت بليغ. أما إذا تكلم الإنسان بأعظم المعاني واستعمل أحسن الأساليب ثم لم يستطع أن يوصل هذا المعنى إلى السامع ولم يستطع أن يؤثر فيه، نقول هذا الكلام ليس ببليغ، لأنك لم تستعمل الأسلوب المناسب مع هذا المخاطب.
مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه
زمانا، بأن يكون الكلام مناسبا للزمان، وكذلك مكانا، أن يكون أيضا مناسب للمكان الذي نحن فيه. فما يقال مثلا في المسجد لا يقال في الطريق، وما يقال في البيت لا يقال في المدرسة، وما يقال في مكان لا يقال في مكان آخر، وكذلك في الأزمنة. كذلك في الأزمنة، يعني إنسان الآن مثلا جالس في أرض عرفات، كيف يكون كلامه؟ غير لما إنسان يتكلم في ساحة معركة. إذن يختلف الكلام من هنا إلى هنا. إذا تغير المكان يقتضي تغير المعاني أولا والأساليب ثانيا، مبس الأساليب بل حتى المعاني. وكذلك أنا عندما أخاطب رجالا في ساحة المعركة لا أستعمل الأسلوب الذي أخاطب فيه امرأة أتغزل بها، شيء طبيعي أن يكون الأسلوب مختلف والمعاني مختلفة
والأشخاص الذين يخاطبون.
لذلك الإنسان الذي يريد البلاغة نقول له يجب عليك أن تكون حكيما في اختيار المعاني، في اختيار الأسلوب ومناسبة المعاني والأسلوب للمخاطبين وللزمان وللمكان، وتستطيع أن تصل إلى غايتك بهذا الأمر.
فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال.
الحقيقة أن البلاغة والفصاحة العلماء بذلوا جهدا عظيما في ضبط القواعد، يعني النحو قواعده أسهل لأنه فيه كلمات محفوظة، شيء مادي، حروف، ألفاظ، تشكيل، يعني رفع، خفض. العروض أيضا هناك يعني شيء ملموس، هناك تفعيلات مذكورة عن العرب. لكن المشكلة في البلاغة والفصاحة، البلاغة والفصاحة هي أشياء معنوية، هي أشياء أحاسيس، أشياء ذوقية، لا ترجع إلى أشياء مادية. ومع ذلك العلماء تتبعوا هذه المسائل واستطاعوا أن يضعوا يعني علوما تخدم هذا الجانب، فخدموا البلاغة من جهة المحسنات المعنوية واللفظية في علم البديع، وخدموا البلاغة أيضا من خلال استعمال الوسائل في علم البيان، فذكروا التشبيه والمجاز وذكروا الاستعارات وغير ذلك. وكذلك في علم المعاني ذكروا أيضا قضايا المعاني التي يستعملها، وضعوا ضوابط لكل ذلك. ثم وضع الإمام الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، وضع كتبا هي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ذكر فيها قضية روح البلاغة، أن تمتلك ملكة البلاغة، أن تنمي عندك هذه البلاغة الفطرية، وحرر البلاغة من أن تكون مقيدة بقيود مادية فقط. والذي يحكم على البلاغة من خلال قواعد البلاغة الحرفية المادية اللفظية حقيقة يخطئ في التكلم ويخطئ في النقد، لأن البلاغة أحيانا رب شيء يعني يكون هنا غير جيد ويكون في موضع آخر جيدا لا إشكال فيه أبدا، وهذا ما سنذكره الآن.
ودقة إدراك الجمال وتبيين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وللميرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفني.
إذن أولا هناك ملكة، هذه الملكة تنمى بالقواعد العلمية، ثم بعد ذلك الملكة بعد أن تستوعب القواعد لا بد من التمرين، والتمرين يكون إما بقراءة كتب الأدباء أصحاب الذوق السليم، ثم بعد ذلك بنقد النصوص الأدبية بقواعد علمية، ثم بعد ذلك المقارنة بين كلام الأدباء. ومن أخطر ما نعانيه اليوم هو أن يقرأ دارسو البلاغة الأدب الساقط، يعني شعر ساقط، سجع ساقط، خطب ساقطة، هذه أشياء الدارس للبلاغة تفسد عليه ذوقه الذي ينميه من خلال هذه القواعد. ثم بعد ذلك لا بد له من أن يخوض ميدان التجريب في ذلك، بأن يكتب وأن يستعمل الأساليب وأن يراعي القواعد، فإذا تمكن من القواعد وتمرس في التدريب امتلك هذه الملكة، وعندها سيصدر عنه البلاغة نطقا ونقدا، نطقا في نفسه ونقدا للآخرين.
وتنشيط المواهب الفاترة، ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب والتملؤ من نميره الفياض
ما شاء الله
ونقد الآثار الأدبية،
أن يقول هذا الشاعر أخطأ في هذا الموضع، نعم، لأنه أتى بكذا وكذا وهذا خلاف الفصاحة، نعم،
والموازنة بينها وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا.
لذلك مر معنا سابقا انتقاد بيت امرئ القيس لما وصف الفرس وشبهه بالجرادة الخيفانة. نعم، فلما انتقدنا امرئ القيس صاحب المعلقات ومع ذلك ينتقد، لا مانع من ذلك، لأنه طبعا أبى الله تبارك وتعالى العصمة إلا لكتابه. وعندما نتكلم في البلاغة نقول بين أيدينا كتاب معصوم قد تربع على عرش الفصاحة والبلاغة الذي لا يدانى ولا يسامى ولا ينتقد ولا يخطأ. لذلك نحن مع القرآن الكريم لا ننتقد وإنما نتعلم، مع القرآن الكريم لا ننتقد بل نتعلم. ليه؟ لأنه كلام الله تعالى المعجز. ثانيا لأن أعداء القرآن في عصر الفصاحة والبلاغة سلموا للقرآن فصاحته وبلاغته واستسلموا أمام عجزهم عن أن يجاروه أو يأتوا بمثله. والشيء الثالث أن العلماء عبر التاريخ وضعوا لنا قواعد من خلال علم التفسير وكذلك علم الإعجاز وعلم البلاغة، وضعوا لنا قواعد وبيّنوا لنا أشياء في القرآن الكريم بيّنوا لنا فيها وجوها البلاغة. لذلك إخوتي الأكارم عندما نقرأ القرآن الكريم نقرأ لنصحح ذوقنا، لكن هذا التصحيح للذوق لابد أن يكون على ضمن القواعد التي مرت معنا. فإذا مرت معك آية خرجت عن قاعدة فتمهل قبل أن تنتقد، لأن هذه الآية ربما فيها من الدقائق والنكت البلاغية ما لا يخطر لك على بال. وعندها تنظر إلى هذه الآية أنها استثنيت من هذه القاعدة لتحلق في ميدان البلاغة ضمن قاعدة أخرى لم تطلع عليها أنت.
وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا،
يعني عندما نسمع أن التكرار من العيوب في البلاغة. طيب أنت عندما تسمع مثلا آية فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها تكرار، طب هل ترى فيها عيبا؟ أبدا، وإنما ترى فيها يعني جمالا وكمالا في ميدان البلاغة، وتستطيع من خلال هذا أن تتعرف على نوع من البلاغة خرج عن هذه القاعدة. عندما يتكلمون مثلا عن قضية التنافر في اللفظ والصعوبة في النطق وتكرار الحروف، تجد نفسك أنت أمام يعني آية كريمة مثلا، نعم، وأمم ممن معك، تجد 8 ميمات ذكرت متوالية، وعندما يقرأها القارئ لا يجد فيها ثقلا أبدا. عندما ذكر العلماء أن بعيب الإضافات إذا توالت تجد الآية الكريمة ذكر رحمة ربك عبده، ذكر رحمة ربك، هي مضاف أول مضاف ثاني مضاف ثالث وراء بعضهم، طب كيف؟ قال نعم، هذه أنت عندما تقرأها يجب عليك أن لا تقف عند القاعدة البسيطة الكلية التي يقرأها المبتدئون، بل يجب عليك أن تغوص فيما ذكره علماء التفسير وعلماء البلاغة والبيان في هذه الآيات، وعندها تتعرف على نكت في هذه الآيات لا تخطر لك على بال من جمال هذه الآية. فهم قالوا ذلك لأنه يستثقل هذا الأمر. طب أنت عندما تقرأ هذه الآية لا تجد فيها ثقلا، لذلك نقول الآفة التي خاف العلماء منها هي الثقل، غير موجودة في الآية، وفي الآية من الأسرار ما لا يخطر على البال. لذلك نقول يجب علينا أن نتعلم من القرآن كيف نصحح الذوق في البلاغة.
وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام، وذلك يشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال.
وطبعا لضعف الناس في المدارك العقلية والمعنوية يعني خلاف المحسوس فهموا ذلك في قضية الألوان، لكن صعب عليهم ذلك في ميدان المعاني والمسموعات، لأن دائما المسموع يعني ربما يهمله الناس، الناس يعتنون فقط في البصر، ليه؟ هو أسهل الإدراكات، فلذلك ربما يميزون بين هذا اللون وهذا اللون ومناسبة هذا اللون مع هذا اللون، وهذه اللوحة جميلة أو غير جميلة.
أما في غير ذلك فهما سواء، فالرسام إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها ثم في تأليف هذه الألوان بحيث تختلب الأبصار وتثير الوجدان، والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأكثرها اتصالا بموضوعه.
طبعا إذا كانت الغاية أن نسهل على السامعين، فإذا كنت أمام إنسان أريد أن أستثير في نفسه خوفا وقلقا أستعمل كلمات قاسية، واستعمال كلمات يعني ناعمة رقيقة مع العدو هذا ليس بحكمة،
ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه.
يعني أنا مثلا أرسلت رسالة إلى عدو وقلت له سآتيك بجيش كالمزنة، هذا لا يتناسب، عندها أستعمل كلمة سآتيك بجيش كالبعاق نفس المعنى، لكن هذه الكلمة ثقيلة، المراد هنا أن أستثير في نفسه خوفا وقلقا واضطرابا
وأروعها جمالا.
لأنه حتى الآن العرب لما وضعوا الكلمات الثقيلة لماذا وضعوها؟ لأنها تخدم بعض المعاني وبعض الأساليب بخلاف الكلمات الرقيقة الناعمة.
فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا، ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم.
كل هذه الأشياء لابد أن تراعى عند البلاغة، لذلك نقول يخطئ من يظن أن البلاغة فقط عبارة عن يعني مجازات واستعارات تشبيهات وما شابه ذلك، لا، هذا هو الشكل، هذا هو الصورة، هذا هو اللفظ، لكن قبل ذلك في عنا المعنى، وبعد ذلك في عنا مناسبة الأشياء هي للسامعين، ثم بعد ذلك في عنا قوة التأثير عند السامعين.
فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره، وقديما كره الأدباء كلمة أيضا.
نحن الآن كلمة أيضا مستعملة عادية جدا، أيضا مفعول مطلق لفعل آض يئيض أيضا يعني رجوعا، بس هالكلمة هي ما كانت مستعملة سابقا.
وعدوها من ألفاظ العلماء،
يعني مثلا هلا في القرآن الكريم ما ذكرت، في السنة ما ذكرت مثلا، مع أن فصيحة لا إشكال فيها، وقالوا هذه الكلمة يستعملها العلماء في الفقه في الأصول في المنطق، نعم في الرياضيات لا مانع أن تستعمل هذه الكلمة لأنها كلمة علمية.
فلم تجر بها أقلامهم في شعر أو نثر،
نعم،
حتى ظهر بينهم من قال رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني.
طبعا يتكلم عن حمامة على الغصون، نعم، يصف حالها وهو يعني شعر أن حالها كحاله.
فبكائي ربما أرقها،
سبحان الله، لأن من يجتمع معك في المشاعر تشعر أنه يتناغم معك، سبحان الله. الإنسان إخوانا إذا استولى عليه شعور أحيانا يجد الجمادات تتفاعل معه، يعني يرى أن الجبل، يرى أن السماء، يرى أن الأرض، هو عمليا جماد هذه، لكن هذه مشاعر أيها الإخوة، والمشاعر شيء والحقائق شيء آخر.
فبكائي ربما أرضقها وبكاها ربما أرضقني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني.
إلى الآن ما جاء الشاهد، نعم،
غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني.
شوف كلمة أيضا هنا في هذا النص الأدبي كم جاءت خفيفة جميلة مناسبة، وكم لها تأثير في تناسب الحروف وموقعها في الكلام، أدت المعنى واضحا جليا لطيفا مؤثرا مع أنها لم تكن مستعملة سابقا. طيب هذا الذي قال الأبيات هل يعاب علي نقول هذه الكلمة يستعملها العلماء للأدباء؟ لا، القضية ليست قواعد حرفية جامدة وإنما قضايا ذوقية. فهنا الذوق استطاب نطقها واستطاب سمعها.
فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنها البيان، ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا، حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة.
وهذا كان من زلات الشعراء والخطباء خصوصا بين أيدي الملوك،
وكان غرضا لسهام الناقدين. ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور.
طبعا المتنبي شاعر عظيم، لكن لا يعني أنه معصوم. نعم،
قول المتنبي لكافور الإخشيدي في أول قصيدة مدحه بها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا.
سبحان الله، شو هالمقدمة القاسية؟ يعني أنت تتكلم بين يدي ملك، تبدأ بهذه المقدمة تقول له كفى بك داء أن ترى الموت كفى بك داء أن ترى الموت شافيا. عجيب، هذا ملك عم تخاطبه أنت الآن بهالمقدمة هي.
وقوله في مدحه: وما طربي لما رأيتك بدعة.
يعني أنا الآن لما رأيتك طربت وضحكت وسررت جدا. لشو الآن مجال للسخرية بالضحك؟ كان ينبغي أن يقول أنا الآن لما رأيتك أجللتك عظمتك فخمتك، أما أنا الآن وما طربي لما رأيتك بدعة. إذن أنت الآن استنقصته.
لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب.
عجيب، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. نعم،
قال الواحدي: هذا البيت يشبه الاستهزاء، فإنه يقول: طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. قال ابن جني: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا.
سبحان الله، إيش يعني طربت أنت منه ضحكت لما رأيته.
ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه، فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها.
نعم،
وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة، فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده: صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول.
وكان هشام أحول، فصار تعريضا به. الشاعر ما خطر بباله هذا الأمر. هل هذا البيت لو قال أمام ملك آخر ما في أشكال، لكن هذا الخليفة هذا بالذات هذا أحول، كيف تقول عنه أنت هذا الكلام؟
وكان هشام أحول فأمر بحبسه.
سبحان الله، مع أن القصيدة هي مدح لهشام، بس هالمقدمة هي غير مناسبة.
ومدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟
ما شاء الله، هل يقال للخليفة فؤادك غير صاحي؟ هذه مقدمة قاسية جدا لا تليق بالملوك.
فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك أنت. ونعى علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله: لك الويل من ليل تقاصر آخره.
لك الويل، عم تمدح إنسان تبدأ كلمة لك الويل، هي تقال لإنسان عدو، تقال لإنسان تريد أن تهجوه، أما أن تريد أن تمدحه تبدأ بكلمة لك الويل.
وعابوا على المتنبي قوله في رثاء أم سيف الدولة: صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال.
هذا كلام لا يقال لأم الخليفة أن تصف جمالها وأن تتكلم عن جمالها، خصوصا وهي في حالة الموت.
قال ابن وكيع: إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار، وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك.
ومع ذلك هذه الجرأة أوقعته بسقطات،
ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنا في هذا الشذوذ. إذن لا بد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها. فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، فألف بينها تأليفا يكسبها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده، وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.